بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المجلس الأول من سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، ذلك الكتاب القيم الماتع. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الإمام وعن جامعه، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى هو محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك، هكذا اسمه، محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي، من أهل ترمذ، وهي إحدى بلاد ما وراء النهر وإليها نسبته، وهو أحد أئمة الحديث والحفاظ المتقنين. ولد سنة 209 هجرية تلمذ على يد الإمام البخاري عليه رحمة الله، وشاركه في بعض شيوخه، وينقل عنه الكثير من الفوائد، فحين يقول قال: سألت محمدا، يقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، حين يذكر في جامعه ويقول: سألت محمدا عن فلان فقال كذا، يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهو قام في طلب الحديث بالرحلة إلى خراسان والعراق والحجاز، اشتهر كعادة الحفاظ بالحفظ والأمانة والعلم، من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل أيضا وأبو داود والإمام أبي داود السجستاني، وصنف الجامع في السنة، وهو من كتب الحديث الستة المعتمدة، جمع فيه فنونا من علل الحديث التي تفيد الفقيه. فهذا الكتاب على الرغم من أنه كتاب حديث، إلا أنه أيضا يعد في كتب الفقه، فإنه يذكر أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء في معنى الحديث المذكور أو في معنى الباب المذكور، فيقول: وإلى هذا ذهب فلان وفلان وفلان وفلان. ففيه نجد أقوالا غير مشهورة منسوبة إلى قائليها، لأن المشتهر عندنا هي أقوال الأئمة الأربعة، وكذلك أقوال الظاهرية أحيانا، لكن هو ينظر يعزي الأقوال إلى أئمة السلف سلفا وخلفا مع الأئمة. فهو هذا الكتاب بهذا الاعتبار كان فيه كنز من الكنوز، وهو الوقوف على أقوال العلماء المختلفة، سيما أقوال السلف وأقوال العلماء المتقدمين في الأبواب الفقهية هكذا. فإنه يذكر الحديث وغالبه في أحكام الفقه، يذكر أسانيده، يعدد الصحابة الذين رووه، وده أيضا في حد ذاته باب، يعني دايما بيذكر شيء مهم عند أهل الحديث وهي طرق الحديث. فبعد ما بيذكر الحديث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. وهذا كنز بالنسبة لطلبة الحديث، إن هم يقفوا على جميع الأحاديث اللي في معنى الحديث اللي هو أمامهم. فالإمام الترمذي لأجل يعني أن يضع الناس في فهم هذا الحديث، فيقول: وفي الباب، لو فرضنا مثلا الحديث عن عبد الله بن عمر، فيقول: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وحفصة ويعدد الشواهد الموجودة. ولقد ألف بعض المعاصرين كتابا فيما قال فيه الإمام الترمذي، وقال وفي الباب فيما قال فيه الإمام الترمذي وفي الباب، فأخرج كتابا في 3 مجلدات أخرج الأحاديث اللي هي الشواهد عن الصحابة للأحاديث التي أشار إليها الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد فهو متنوع من حيث أنه يذكر الحديث ورتبها ترتيبا حسنا على الأبواب الفقهية بطريقة فذة تدل على غزارة العلم، ثم غزارة علمه في الفقه، بحيث يعزو إلى الأئمة الذين قالوا بمثل هذا الحديث أو بمثل هذا الباب وما في معناه، قد يذكر الخلاف أيضا. وبعد ذلك يذكر كذلك شواهد الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، فكأنه يشير إلى جمع طرق الحديث، فاستفيد منه طالب الحديث استفادة عظيمة وكذلك طالب الفقه. يذكر الأسانيد ويعدد الصحابة الذين رووه، ولا يقتصر على هذا، وإنما يصحح ما صح عنده ويضعف ما ضعف. فأيضا هو يحكم على الأحاديث أحيانا بالتصحيح، أحيانا بالحسن، أحيانا بالحسن، وأحيانا بالضعف، ويبين من أخذ بالحديث من الفقهاء ومن لم يأخذ. فجامعه هو أجمع السنن وأنفعها للمحدث والفقيه. جامع الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى هو أجمع السنن وأنفعها للمحدث والفقيه. وله تصانيف كثيرة، منها كتاب الشمائل النبوية والعلل في الحديث، وهو كتاب ماتع مهم جدا لطلبة الحديث أيضا ليتدربوا على العلل. وعاش شطرا من حياته الأخيرة على الراجح من أقوال العلماء ضريرا، بعد أن طاف البلاد بجمع الروايات الصحيحة من أهل التثبت. توفي سنة 279 هجريا عن 70 عاما رحمه الله تعالى. كتابه اسمه الجامع الكبير، ويسمى جامع الترمذي، ويسمى أيضا سنن الترمذي. عدد أحاديثه 3956 حديثا، رتبه على الأبواب الفقهية، فبدأه بأبواب الطهارة ثم الصلاة وبقية العبادات، إلى أن ذكر في أواخره أبواب فضائل القرآن وأبواب القراءات وأبواب تفسير القرآن وأبواب الدعوات، ثم ختمه بالمناقب، وذكر فيه المناقب على الفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم ذكر بقية مناقب العشر المبشرين بالجنة، ثم مناقب الحسن بن علي والحسين بن علي ومناقب أهل البيت، ثم بعد ذلك ذكر مناقب بقية الصحابة أو عدد من الصحابة، وختم الأبواب بالمناقب، أبواب المناقب يعني، بباب فضل الشامي واليمن. الإمام الترمذي صنف هذا الكتاب، عرضه على علماء الحجاز والعراق وخراسان بعد أن صنفه. وهذا من الفصاحة ومن الذكاء، إن الإنسان بعد ما يصنف الكتاب ما يستعجلش في نشره قبل أن يعرضه على عدد كبير من أهل العلم والفضل. فالإنسان قد يغتر بتصنيف أو بكلام الإنسان العامي، يعني معذرة، الإمام الإنسان العامي قد يغتر بأي تصنيف يعرض عليه أو بأي كلام يقال إليه فيثني عليه. أما فليس الشأن أن يثني عليك العوام، ولكن الشأن أن يثني عليك العلماء. الشأن أن تكون سيرتك عند العلماء، أن يقولوا فلان عالم، فلان طالب علم مميز. أما عند العوام فهم يلبسون يعني من تحل بالعلم ومن لم يتحل بالعلم ألقابا تليق بهم. فهو يعرض ما صنفه على العلماء، فالقول ما قاله العلماء، فإذا أثنوا عليه الحمد لله، إذا لم يثنوا عليه يحتاج إلى إعادة ترتيب. فهو عرضه على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الإمام ابن الأثير عليه رحمة الله تعالى: كتاب الإمام الترمذي أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا، أقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل يعني حكم على الرواة، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى يعني قدرها على من وقف عليها. وقال الإمام الذهبي إمام السير والتراجم في كتاب جامع الترمذي علم نافع، قال عن كتاب الإمام الترمذي: فيه علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام لولا ما قدره بأحاديث واهية. وهذا الذي أخذ عليه أنه عنده تساهل في تحسين بعض الأحاديث عليه رحمة الله تعالى. ولذا قال الإمام الذهبي: لولا ما قدره بأحاديث واهية. وكتاب قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكنه يترخص في قبول الأحاديث الضعيفة ولا يشدد. فهذا باختصار شديد أهم ما يقال عن كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وبعض أهل العلم بالنسبة لتصنيفه في الكتب الستة المعتمدة، فبعضهم يقدمه، يقول إن سنن الإمام الترمذي بعد الصحيحين مباشرة، ومنهم من يؤخره ليكون الخامس، على خلاف أهل العلم، فالنظر إلى كثرة فوائده الفوائد اللي موجودة فيه، سواء ما يتعلق بالحديث أو بيتعلق بالكلام على الرواة أو ما أشرنا إليه من الكلام في الفقه والحكم على الأحاديث وتخريج الأحاديث والإشارة إلى الشواهد، من نظر إلى هذه الفوائد مجتمعة جعله الثالث، يعني نقول البخاري مسلم اللي بعدهم على طول الترمذي. ومن نظر إلى نزوله في شرطه وأن شرطه أضعف من شرط أبي داود، فحتى إنه أخرج لبعض المتروكين أحيانا، فعندئذ أنزله إلى المنزلة الخامسة. فالبخاري مسلم أبو داود النسائي ثم الترمذي، يجعلونه هكذا من حيث إيه؟ من حيث الصحة والضعف، أما من حيث الفوائد فيقدمونه. فالشاهد لا يوجد كتاب لا يخلو من أخذ ورد، لكن هذا كتاب فيه فوائد عظيمة جدا جدا جدا. تصانيف الإمام الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أجمع أو أفضل أو أحسن من جميع كتب الحديث، من جهة حسن الترتيب عن التكرار، من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من هؤلاء المذاهب، من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل وغير ذلك إلى آخر ذلك. فالكتاب ماتع، والإمام الترمذي هو أول من شهر لفظ الحديث الحسن، وإن كان العلماء يعني يعرفون الحديث الحسن قديما ويشيرون إليه، إلا أن أكثر من صرح به هو الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وكذلك له اصطلاح خاص، حتى العلماء حاروا في قصد الإمام الترمذي بالحديث الحسن، لأنه يقصد به في كتابه العلل الحديث الحسن اللي هو ما نزل عن رتبة الصحيح، وفي كتابه اللي هو الجامع يشير في الغالب في الحديث الحسن، يقصد إلى أحيانا الحسن بذاته والحسن بشواهد اللي هو الضعيف اللي جاله طريق آخر يرقيه. واختلف العلماء في بعض الألفاظ التي اختارها الإمام الترمذي، وهذا مبحث يطول جدا، لكن أذكر على سبيل المثال، اختلفوا في قوله مثلا هذا حديث حسن صحيح، فالحديث الصحيح رتبة والحديث الحسن رتبة أخرى، فكيف يقول هذا حديث صحيح؟ فالعلماء ذكروا أقوالا كثيرة في هذا الأمر، فمنهم من قال أنه يقصد صحيح من حيث الإسناد وحسن من حيث المتن، يعني المتن حسن، واعترض على هذا فقال فكل كلام النبي حسن طالما أنه ثابت، فكيف يعني يعطي بعضه لفظ الحسن وبعضه ليس هذا اللفظ؟ وهذا قالوا هذا وجه ضعيف، أنه يكون الإسناد صحيح والمتن حسن. وبعضهم قال بأن الحديث حسن صحيح، بأن هذا الحديث حسن عند أقوام وصحيح عند آخرين، يعني الإسناد بتاعه، وده أقرب الأقوال في هذا، إن الإسناد بتاعه فيه رواة مختلف فيهم، بعض العلماء وثقهم وبعض العلماء حسن حديثهم، فعندئذ يكون الإسناد المذكور حسن عند أقوام صحيح عند آخرين. فهكذا بعضهم قال له إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، لكن اعترض عليه بأنه أحيانا يقول حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني لا نعرفه إلا من هذا الطريق، فله طريق واحد ويقول عليه حسن صحيح. فدل على أن أقرب الأقوال في قول الإمام الترمذي اللي احنا نسمعه كتير حديث حسن صحيح، أنه حسن عند أقوام صحيح عند آخرين، إشارة إلى أن بعض الرواة في الإسناد ليسوا يعني على الدرجة العليا من التوثيق، بل اختلف فيهم، بعضهم جعلهم ثقات وبعضهم جعله من أصحاب الحديث الحسن صدوق، يعني اللي هو الرتبة أقل من الثقة شيئا ما. فهذا كله يفيد إمامة الإمام وعلمه ودرايته بهذا الكتاب الماتع. كتاب له طبعات كثيرة جدا، منها طبعة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، ولكنه لم يكملها، ومعظم الذين أكملوا الكتاب بعد الشيخ أحمد شاكر لم يوفقوا لذلك، ولذلك أفضل الطبعات يعني لم يوفقوا للضبط الذي كان يضبطه الشيخ أحمد شاكر. فالطبع يعني الشيخ أحمد شاكر اشتغل مجلدين ونص كده من سنن الإمام الترمذي، هي أفضل التحقيقات النصية التي فعلها العلامة المصري الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، محدث مصر عليه رحمة الله تعالى. لكن لم يكمل هذا الكتاب، ومعظم من أكمله بعده لم يصل إلى درجته في ذلك. لكن اللي هي طبعة الشيخ أحمد، أنا أقصد طبعة الشيخ أحمد شاكر اللي كملها بعض الناس، فمعظم اللي كمل على طبعة الشيخ أحمد شاكر في الطبعات المطبوعة لم يصل إلى مستواه في التحقيق. أما من الطبعات القيمة، طبعة دار التأصيل اهتموا بالنص اهتماما كبيرا، طبعة قيمة جدا. وكذلك من الطبعات القيمة طبعة الشيخ بشار عليه، اللي هي بتحقيق الشيخ بشار عليه رحمة الله تعالى، بشار معروف. فهذه الطبعة أيضا من الطبعات اللي هي الطبعات القيمة للإمام عليه رحمة الله تعالى. فهذا يعني أهم ما يقال عن الطبعات اللي موجودة. طبعة الشيخ بشار عواد معروف، هي طبعة دار الغرب الإسلامي، هحاول أرفعها لكم على قناة تليجرام إن شاء الله، فهي في عدة مجلدات هرفعها لكم على القناة. وكذلك من الطبعات الكويسة طبعة دار التأصيل لمن يسأل عن الطبعات. هذا باختصار شديد يعني أهم المهمات عن الإمام وعن كتابه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب الماتع، وإن شاء الله نبدأ في القراءة مع الشيخ أحمد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا شيخ أحمد، بارك الله.
أحسن الله إليكم.
الله يبارك فيكم، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم إلى الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، وهذا المجلس الأول من مجالس قراءة هذا الكتاب. نسأل الله أن يتم علينا هذا العمل ونجعله خالصا لوجهه الكريم. قال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وعلق على حديث الباب فقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. باب ما جاء في فضل الطهور. وعلق على حديث الباب فقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكواه. أبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعصر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. قال: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد قال: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. وعلق على حديث الباب فقال: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مالك بن إسماعيل حد عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وعلق على حديث الباب فقال وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسائل بن حنيف، وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق، وقال أحمد بن حنبل إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك. وعلق على حديث ذا فقال وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار، وحديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. باب النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. وفي الباب عن عمر وبريدة حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن المخارق عن نافع بن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بولت قائما بعده. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. ورواه عبيد الله عن نافع بن عمر قال قال عمر ما بولت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. باب الرخصة في ذلك. وعلق على الحديث ده فقال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع هذا الحديث أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. هكذا روى منصور وعبيد الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. فقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي، وعبيدة من كبار التابعين. يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة ابن معتب الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم. باب في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنا من الأرض. هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع بن الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنا من الأرض. وكلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش عن أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر لأنس مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. باب كراهية الاستنجاء باليمين. علق فقال وفي باب عن حاشة وسلمان أبي هريرة وسائل بن حنيف هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. علق فقال: وفي الباب عن عائشة وخزيمة ابن ثابت وجابر بن خلاد بن السائب عن أبيه: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. هكذا روى قيس بن الربيع عن هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عقبة عن عبد الله. وروى الزهري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسد عن أبي عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق صح؟ فلم يقض فيه شيء بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، يعني أن إسرائيل أثبتوا لأن إسرائيل أثبتوا وأحفظوا لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعوا على ذلك قيس بن ربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت عليه على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخرة. سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زيد وزهير فلا تبالي ألا تسمعه عن من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن الشرق حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهو في الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عمر. وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذ عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس بن أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. علق فقال: وفي الباب عن عبد الرحمن أبي قراد أبي قتادة وجابر ويحيى وابن عبيد عن أبي أبي موسى بن عباس وبليد بن حارث. هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه، مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى: قد كره قوم من العلم البول في المغتسل، فقالوا: عامة الوسواس منهم. ورخص في بعض العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منهم، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى في الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبد الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. قال: وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي سلمة عن ابي هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لانه قد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابي هريره انه صح لانه قد روي من غير وجه. واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمة عن زيد بن خالد اصح، وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشه وابن عباس وحذيفه وزيد بن خالد وانس بن عبد الله بن عامر وام حبيبه وابن عمر وابي امامه وابي ايوب وتمام بن عباس عبد الله بن حنظله وام سلمه واثله وابي موسى. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصله. قال في الباب عن ابن عمر وجابر عائشه هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي واحب لكل من استيقظ من النوم قائله كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوء حتى يغسلها، فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه. وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوء قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء. قال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوء حتى يغسلها. باب في التسميه عند الوضوء. قال وفي باب عن عائشه وابي هريره وابي سعيد الخدري وسائل بن سعد وانس. قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. قال اسحاق ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء ان كان ناسيا او متاولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابو الثقال المري اسمه ثمامه بن حصين ورباح بن عبد الرحمن وابو بكر بن حويط بن حويطب ومنهم من روى هذا الحديث. فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده. باب ما جاء في المضمضه والاستنشاق. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن المنصور عن هلال بن يساف عن سامه بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فانتفر واذا استجمرت فاوتر. قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن الصابره وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر أبي هريرة حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق فقال طائفة وإذا تركها في الوضوء حتى صلى عاد وراءه ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال وقال طائفة من العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة إنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وفي باب عن عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك بن عين وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ لأهل الحديث. فقال بعض العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحدة فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. باب في تخليل اللحية. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن ابي اميه عن حسان بن بلال عن حسان بن بلال قال عن حسان بن بلال قال رايت عمار بن ياسر توضا فخلى لحيته فقيل له او قال فقلت له تخلل لحيتك؟ قال ما يمنعني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. ثم قال وفي الباب عن عائشه وام سلمه وانس بن ابي اوفى وابي ايوب سمعت اسحاق بن منصور يقول سمعت عن محمد يقول قال قال ابن عيينه لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر شقيق عن ابي وائل عن عثمان قال بهذا اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم راوا تخليل اللحيه به يقول الشافعي. وقال احمد ان ساعه عن التخليل فهو جائز. وقال اسحاق ان تركه ناسيا متاولا اجزاه وان تركه عامدا اعاده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الراس انه يبدا من مقدم الراس الى مؤخره. وفي الباب عن معاويه والمقدام بن معدي كرب وعائشه هذا حديث عبد الله بن زيد اصح شيء في الباب واحسن وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء انه يبدا بمؤخر الراس. علق فقال: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد اصح من هذا واجود اسنادا. فقد ضاف ذلك الكوفه الى هذا الحديث من وكيع بن الجراح. باب ما جاء ان مسح الراس مره. قال: وفي الباب عن علي وجد طلحه بن مصرف حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الراس مره. والعمل على هذا عند اكثر العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان بن مبارك والشافعي واحمد واسحاق راوا مسح الراس مره واحده. حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: سالت جعفر بن محمد عن مسح الراس يجزئ مره؟ قال: اي والله. باب ما جاء انه ياخذ براسه ماء جديدا. قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا انه مسح راسه ماء غير غبره من فضل يديه. قال: وروى عن حاس عن حبان اصح انه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند اكثر العلم ان ياخذ لراسه ماء جديدا. باب في مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما. قال: والعمل على هذا عند اكثر العلم يرون مسح الاذنين ظهورهما وبطنهما. باب ما جاء ان الاذنين من الراس. علق فقال: قال قتيبة قال حماد: أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أمامة في الباب عن أنس. هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال بعض العلم: ما أقبل من الأذنين فمن من الوجه، ما أقبل من الأذنين من الوجه وما أدبر من الرأس. وقال إسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهي ومؤخرهما مع رأسي. قال الشافعي: هذه سنة، هما سنة على حيلهما يمسحهما بماء جديد. وقول مالك: باب في تخليل الأصابع. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه. أبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير.
في وفي الباب عن ابن عباس والمستورد.
نعم شكرا. قال: وفي الباب عن ابن عباس المستورد وابي ايوب هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول احمد واسحاق. قال اسحاق: يخلل اصابع يديه ورجليه. وابو هاشم اسمه اسماعيل بن كثير. حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن صالح مولى التوأمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وضعت فخلل اصابع يديك ورجليك. هذا حديث حسن غريب. وعلق على الذي يليه: حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة. باب ما جاء: ويل للاعقاب من النار. قال: وفي الباب عن يعني عبد الله بن عمرو وعائشه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنه وعمرو بن العاص ويزيد بن سفيان. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. رافقه هذا الحديث انه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال: وفي الباب عن عمر وجابر بن بريدة أبي رافع بن ساكي حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الذي هو أصح. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن ابن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وليس هذا بشيء. والصحيح وما روى ابن عجنون هشام بن سعد وسفيان الثوري عبد العزيز بن محمد عن زيد بن الاسمع عن عطاء بن يسار عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال لو ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال معلق: قال هذا حديث حسن غريب انا اكل الحديث من ثوبان عن عبد الله بن فضل واسمه حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وقد روي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا. باب في الوضوء ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشه ابي امامه أبي رافع عبد الله بن عمرو ومعاوية أبي هريرة وجابر بن عبد الله بن زيد وأبي. حديث علي أحسن شيء في هذا الباب أصح. والأمر على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضل الثلاث وليس أفضل شيء. قال ابن باك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن سيد النبي صفية. قال قلت لأبي جعفر حدثك حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. وروى وكيع هذا الحديث عن سيد النبي صفية. قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. حدثنا بذلك هناد بن قتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث الشريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. والشريك كثير الغلط. شريك كثير الغلط. وثابت نبي صفية وأبو حمزة الثمالي. باب في من يتوضأ بعض وضوء مرتين وبعضه ثلاثا. قال هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوء مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض العلم في ذلك لم يروا بأس أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. قال باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو لحظة عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي بن حديث أبي حيان أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهور أخذ من فضلي طهوري بكفي فشرب. حديث علي رواه ابو اسحاق الهمداني عن ابي حيه وعبد خير الحاتم عليه قد رواه زائده بن قدامه وغير واحد عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطولي. وهذا حديث حسن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمه فاخطا في اسمه واسم ابيه فقال مالك بن عرفطه. وروي عن ابي عوان عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. باب في النضح بعد الوضوء. هذا حديث غريب وسمعت محمد أن يقول الحسن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد وقال بعضهم سفيان بن الحكم والحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. باب في إسباغ الوضوء. قال في الباب عن علي بن عبد الله بن عمرو بن عباس وعبيده يقال وعبيده بن عمرو وعائشه عبد الرحمن بن عايش وانس حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وعلي بن عبد الرحمن وابن يعقوب الجهني وثقه عند الحديث. باب المنديل بعد الوضوء. قال في الباب عن معاذ بن جبل ثم قال في الحديث الذي يليه حديث غريب واسناده ضعيف ورشدين بن سعد عبد الرحمن زياد بن انعم الافريقي يضاعف الحديث حديث اش ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وابو معاذ يقول واسناده ارقم وهو ضعيف عند الحديث. وقد رخص قوم العلم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم في المنازل بعضهم في التمندل بعد الوضوء ومن كره انما كراه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن روي ذلك عن سعيد بن المسيب وابي الزهري. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاد عني وهو عندي ثقة عن ثعلب عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن لأن الوضوء يوزن. باب ما يقال بعد الوضوء. بعد الوضوء باب ما يقال بعد الوضوء. قال وفي الباب عن انس بن عقبه بن عامر حديث عمر قد خلف زيد بن حباب في هذا الحديث وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاويه بن صالح عن ربيعه ابن يزيد عن ابي زيد عن عقبه بن عامر عن عمر وعن ربيعه عن ابي عثمان عن جويل بن نفيع عن عمر. وهذا حديث في اسناد اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد ابو ادريس لم يسمع من عمر شيئا. باب الوضوء بالمدي. قال في الباب عن عائشة وجابر بن مالك حديث سفينة حديث حسن صحيح. وأبو ريحان اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض العلم الوضوء بالمدي والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق الاثنين عن هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وقدر ما يكفي. باب كراهية الإسراف في الوضوء. قال وفي اللبن عبد الله بن عمرو عبد الله بن مغفل حديث ابن كعب حديث غريب وليس يسنده القائل إن الحديث لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي عن حسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. قال باب الوضوء لكل صلاة. علق فقال حديث أنس حديث غريب والمشهور عند الحديث حديث عامر بن عامر الأنصاري عن أنس رضي الله عنه قد كان بعض العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. علق الذي يليه حديث حسن صحيح قد روي في حديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طول كتب الله له به 10 حسنات. وروى ده حديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. علق فقال قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام عروة هذا الحديث قال هذا إسناد مشرقي. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. قال هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. وروى سفيان الثوري عن هذا الحديث أيضا عن محارب بن ثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كل صلاة. وروى وكيع عن سفيان عن محارب عن ابن عن سليمان بن بريد عن أبيه. وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن ذفار عن سليمان بن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وهذا أصح من حديث وكيع. ولعمل هذا ده العين أن يصلي الصلاة بوضوء واحد ما لم يحدث. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طول كتب الله له به 10 حسنات. وهذا اسم ضعيف. وفي باب عن زين عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. قال حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وفي باب عن عائشة وأنس وأم هاني وأم حبيبة وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. باب كراهية فضل وطهور المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حازم عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي باب عن عبد الله بن سرجس وقرأ بعض الفقهاء فضل طهور المرأة. وقول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قال معلقنا الذي يليه هذا حديث حسن أبو حازم اسمه سواد بن عاصم وقال محمد بشار في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بشار. باب الرخصة في ذلك.
نقف عند باب النهاية يا شيخ أحمد.
تمام شيخ أحمد. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي.
نقف هنا باب ما جاء أن الماء لا ينجس شيء، ده أول أبواب المياه صح كده؟
تمام شكرا
جزاك الله خيرا.
أحسنت يا شيخ.
حابب إن أنا ذكرني قراءة الشيخ أحمد النهارده بأول مجلس تحديث كنا عاملينه من سنين طويلة في سنن الترمذي، وكان حضره والد الشيخ أحمد الشيخ طاهر مع فاكر الشيخ أحمد سنك كان وقتها قد إيه؟
نعم شيخ أحسن الله إليكم.
كان ما شاء الله العيلة كلها كانت حاضرة، الشيخ طاهر وزوجته وولاده.
الله
فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وقراءة الشيخ أحمد في ميزان حسناته أيضا إن شاء الله.
عليكم شيخان. الله
بارك
عليكم.
الله فيكم يا رب. بقول لكم إخواني حابب أنبه عشان يعني برضو الناس تاخد بالها اللي مش متابعة معانا، إحنا بنقرأ اللي هم لأن أظن في بعض الناس جداد بنقرأ الزيادات، يعني إيه؟ عشان يقولوا بعض الناس ممكن يقول ليه الشيخ أحمد بيعدي حديث وبيقرأ التعليق عليه بس من الإمام الترمذي. فإحنا بنعدي الزيادات، يعني خلصنا قرأنا البخاري، لما جينا قرأنا صحيح الإمام مسلم فقرأنا زيادات مسلم على البخاري، ما خدناش اللي موجود في البخاري. كذلك في أبي داود أخذنا الإيه الزيادات أبي داود على البخاري ومسلم اللي اتوجد قبل كده، وكذلك في الترمذي اللي اتوجد في البخاري ومسلم وأبي داود ما بنقرأوش، وكذلك الحديث اللي هو إسناده ضعيف ما بنقرأوش، لكن بنقرأ تعليق الإمام الترمذي سواء من حيث وفي الباب أو من حيث أقوال الفقهاء. فلما تلاقي الشيخ أحمد عدى الحديث يبقى معناه إن هو عداه علشان هو سبق أو ضعيف، تمام كده؟ سبق فين؟ في البخاري أو مسلم أو أبي داود، وبدأ يقرأ تعليق الإمام الترمذي بحيث إن إحنا يبقى قرأنا الكتاب كله والحديث اللي سبق بس هو اللي إيه ما بنقرأوش. طبعا ده واضح للي حضروا معانا، بس عشان لو حد ما حضرش يبقى عارف اللي إحنا بنعدي بعض الأحاديث إن إحنا بنقرأ الزيادات فقط. كذلك نسخ الإمام الترمذي عشان لو ناس معاه نسخ مختلفة فيها اختلافات كثيرة جدا، فلو لقينا مثلا الشيخ أحمد قرأ مثلا قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعندك في نسختك قال هذا حديث حسن بس قال هذا حديث صحيح، فتعرف إن دي كلها اختلاف نسخ، ممكن نسبة الزيادة فقط. كذلك قد تجد جملة في التعليق مش موجودة عندك تثبتها كزيادة فقط، تثبتها كزيادة لأن ده من اختلاف النسخ، فمش محتاجين إن احنا نسأل عنه في الحواشي لأن دي من اختلاف نسخ الإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي نسخه فيها اختلاف كتير جدا، ولذلك احنا بنعتمد في ضبط النص على طبعة التأصيل أو طبعة دار الغرب الإيه الإسلامي. فده واللي له أي سؤال يبقى يرسله ونجيب عليه في دوره بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.